هلا.
وعن ابي اسحاق سعد بن ابي وقاص مالك بن اهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه احد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هنا رضي الله عنهم اشكل علي لانه سعد ما اعلم ان اباه كان صحابيا.
من العشرة رضي الله عنه، من العشرة رضي الله عنه.
احسنت. طيب، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، اني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي، افاتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير او كبير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس، وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتي. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. الشاهد من هذا الحديث وقوله المناسب للباب: تبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى، أي إن كل إنفاق ينبغي أن يقصد به المنفق وجه الله تبارك وتعالى. ونعود لشرح ما قد يكون غامضا في الحديث. في حجة الوداع مرض سعد بن وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة مرضا أشرف منه على الهلاك وعلى الموت، فعاده الرسول عليه الصلاة والسلام فشكى إليه أمره. قال: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، أي أخشى أن يدركني الموت، وأنا ذو مال لا يرثني إلا ابنة لي، أفتصدق بثلثي مالي، أي قبل موتي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يعني النصف يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير. وفي الشك اللي شك فيه الراوي قال: او كبير. الثلث كثير او كبير. فنجد الرسول صلى الله عليه وسلم مع تصريح سعد بأنه ليس له وارث يرثه إلا ابنة له، لم يسمح لسعد بأن يوصي بشطر من المال فضلا عن الثلثين. ولما قال سعد: إذن أتصدق بالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. هذا تعبير يبيح للغني أن يتصدق بثلث ماله ولكن مع ملاحظة أنه خلاف الأفضل، لأنه قال الثلث والثلث كثير. يعني إذا كان لابد فتتصدق بالثلث، لكن مع ذلك الثلث كثير، أي اجعل صدقتك لورثتك، فإن الأقربين أولى بالمعروف. لا تصدق بأكثر من مالك، لا تصدق ولو بالثلث، وإن كان ولا بد فالثلث والثلث كثير. يعلل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي حضه عليه من الإخلال من الصدقة بقوله عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر، أي أن تترك ورثتك أغنياء من بعدك، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يمدون أكفهم يسألونهم من المال الذي أعطاهم الله عز وجل. فلذلك لا ينبغي لك أن تتصدق بثلثي مالك ولا بنصف مالك، وإن كان ولا بد فالثلث والثلثان يبقيان لمن يرثك، لتمنعهم بهذا المال الذي تتركه لهم من أن يتكففوا أيدي الناس وأن يسألوهم ويشحدوا منهم. ثم يذكر الرسول عليه السلام جملة أخرى فيها بيان فضل الإنفاق على العيال بصورة خاصة، فيقول: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، مهما كانت هذه النفقة يسيرة وبسيطة في أعين الناس، حتى ما تجعل في امرأتك، يعني في فمها اللقمة يرفعها الرجل إلى فم زوجته فهي صدقة، ولكن بشرط أن يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. هنا الشاهد من هذا الحديث أن المسلم مهما عمل من أعمال صالحة فهي لا تكون صالحة مقبولة عند الله إلا إذا ابتغى بها وجه الله تبارك وتعالى. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي، يعني أعيش وأحيا مدة من الحياة بعد أصحابي الذين ماتوا؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. هذا كان الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فهو يقول: إنك لن تخلف، يعني تعيش من بعد أصحابك، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. هنا في نكتة قلما تأتي في نصوص الشرعية، يقول: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام، ما وقف إلى هنا بل قال: ويضر بك آخرون. كيف يضر الآخرون؟ بسبب كفرهم وعصيانهم وضلالهم. يعني الرسول عليه السلام لما بعث فانتفع به ناس وتضرر به آخرون، الذين انتفعوا واضح أمرهم، أما الذين تضرروا فقد أقيمت حجة الله عليهم لباهة الرسول صلى الله عليه وسلم فتضرروا بذلك. ولهذا